أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل بنا الكلام إلى أن آية النباء هل تدل على حجيات طبيعي الخبر الأعم من الحسي والحدسي أو أنها ناظرة إلى خصوص الخبر الحسي وتقريب الاستدلال بها لإثبات مدعى القائلين بشمولها للخبر الحدسي فيشمل بالتالي الإجماع المنقول في خبر الواحد هو أن يقال بأن الآية احتوت على منطوق ومفهوم فمنطوقها دل على وجوب التبين إذا كان الجائي بالخبر هو الفاسق ومقتضى المفهوم إما مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط حيث إنه قربت دلالة الآية لإثبات حجية خبر العادل إما بالوصف أو بالشرط وتقريب مفهوم الوصف هو أن يقال إذا جاءكم غير الفاسق يعني العادل إذا جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا ففي مفهوم الوصف لا تدخل أداة النافي على الحكم أو على الشرط استغفر الله فيقال إذا جاءكم إذا جاءكم غايته أنه تدخل أداة النافي على الوصف إذا جاءكم فاسق تكون إذا جاءكم غير الفاسق بنبأ وتدخل أداة النفي على ماذا على الجزاء فلا تتبينوا لأن مفهوم الوصف هو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف فمتى ما انتفى وصف الفسق فقد انتفى الحكم وهو وجوب التبين أما مفهوم الشرط فإن مفاد مفهوم الشرط انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فالنفي يدخل على الشرط لا على الوصف فيكون مفهوم الجملة الشرطية إذا لم يجيئكم الفاسق بنبأ فلا تتبينوا وعدم مجيء الفاسق بالنبأ له مصداقان المصداق الأول أن لا يوجد أصلا نبأ فيصدق لم يجيء الفاسق بنبأ المصداق الثاني وهو محل البحث إذا كان الجائي بالنبأ هو العادل فيصدق ما جاءني فاسق بنبأ لأن الجائي بالنبأ هو العادل فلا يجب التبين فمقتضى إطلاق المفهوم إطلاق المفهوم أنه متى ما لم يصدق أن الجائي بالنبأ هو الفاسق فلا يجب التبين ومن مصادق ذلك ما لو كان الجائي بالنبأ هو من هو العادل إذن ببركة مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط يستفاد من الآية عدم وجوب التبين إذا كان الجائي بالنبأ هو العادل وحيث إن الآية مطلقة حيث إن موضوعها النبأ الخبر والخبر عام مطلق يصدق على شنو؟ يصدق على النبأ الحسي وعلى النبأ الحدسي على الخبر الحسي وعلى الخبر الحدسي فيكون مفاد المفهوم في بل مفاد مفهوم الآية عدم وجوب التبين بِنَبَأْ وَخَبَرِ الْعَادِلِ سَوَاءً كَانَ هَذَا النَّبَأْ حِسِّيًّا أَوْ حَدْسِيًّا. وإلا لو كانت الآية ناظرة لخصوص الحسي لابد أن تقيد النبأ فتقول إذا جاءكم فاسق بنبأ حسي فلا تتبينوا، حتى يكون المفهوم إذا كان الجائي إذا جاءكم العادل بنبأ حسي فلا تتبينوا، ولكن لا أثر لقيد الحسية في المنطوق حتى يؤخذ في وين؟ في المفهوم. وقد درسنا في الأصول أن دائرة المفهوم تتقيد بأي دائرة؟ بدائرة المنطوق، ولا يزيد موضوع المفهوم على موضوع المنطوق. وحيث إن موضوع المنطوق طبيعي النبأ فيكون موضوع المفهوم طبيعي النبأ. والنتيجة بأن آية النبأ يتمسك بها لحجية خبر العادل، ماذا خبر العادل؟ وإن كان بل خبر العادل وإن كان هذا الخبر حدسيا. ومرجع هذه القضية المفهومية إلى أن الشارع جعل الحجية لخبر العادل ولو حدسا، بمعنى أنه الشارع ركزوا ألغى احتمال الخطأ، فبلحاظ الحس ألغى احتمال الخطأ في الحس، وبلحاظ الحدس ألغى احتمال الخطأ في الحدس. فالشارع إذا جعل الحجية لخبر العادل فقد جعل العلمية لخبر العادل، ومعنى أن احتمال الكذب احتمال الخطأ منزل منزلة العدم بنظر الشارع، وإن كان احتمال الخطأ موجود في الحاس واحتمال الكذب موجود في الحس، إذ العادل يحتمل أنه يكذب، قد يحصل منه كذب، ولكن الشرع نزل هذا الاحتمال منزلة شنو؟ منزلة العدم. ومقتضى ذلك أن الآية دلت على وجوب العمل والجاري على حدس العادل وإن احتملنا خطأه وعدم مطابقته للواقع، لأن الشارع نزل هذا الاحتمال منزلة العدم. واضح؟ هذا تمام الكلام في تقريب دلالة الآية لإثبات شمولها لطبيعي الخبر، وبالتالي تكون شاملة لشنه؟ للإجماع المنقول، لأنه خبر حدسي. إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في ذلك فقال إن الآية إنما تدل على وجوب قبول خبر الواحد بلحاظ احتمال الكذب لا بلحاظ جميع الاحتمالات. وبيان ذلك بأن الشيخ الأعظم يظهر من كلامه أن الآية بحسب سياقها يستفاد منها النظر إلى حيثية خاصة، وهو التوقف عن العمل لأجل عدم التحرز عن الكذب لأجل احتمال الكذب. فالشارع لاحظ فقط وفقط في آية النبأ هذه الحيثية، فهل احتمال الكذب في الراوي في الناقل يوجب التوقف في مقام العمل وقبول الخبر أو لا؟ فالآية في صدد بيان علاج هذه الجهة وهو قبول الخبر من أي حيث؟ من حيث احتمال الكذب، وليست هي في مقام بيان وجوب قبول الخبر مطلقا ومن كل حيث، بل بلحاظ فقط هذا الحيث. فتريد الآية أن تقرر وتفصل بين الفاسق وبين العادل من أي جهة؟ من هذه الجهة. فتقول أيها المسلمون إذا كان المخبر والجائي بالنبأ فاسق فلا تقبلوا كلامه لأن احتمال الكذب في حقه موجود وأنا لم أنزل ماذا لم أنزل احتمال الكذب فيه منزلة العدم بل أوجبت التبين ويجب التوقف فمن جهة احتمال الكذب حيث إن الفاسق لا احتراز عنده لساني عن الكذب ولا رادع عنه عن الكذب فيجب التوقف في العمل بخبره أما العادل فمن هذا الحيث وهو احتمال الكذب لا تتوقفوا لا تتوقفوا بل بالعمل بخبر العادل بلحاظ هذا الحيث وهو احتمال الكذب ولأنه حيث أن عنده صفة العدالة والتحرز عن الكذب فهذه الصفة رادعة عن الكذب وإن كان وجدانا قد تحتملون الكذب لاحتمال أن هذه الصفة الرادعة لم يجري عليها الناقل وكذب لكن احتمال الكذب نزلته منزلة شنو منزلة العدم بلحاظ من بلحاظ العادل واضح الفكرة إذن لا نظر للآية إلى وجوب العمل وعدم وجوبه مطلقا ومن كل حيث بل تمام نظر الآية إلى العمل وعدم العمل بخبر العادل والفاسق من حيث احتمال الكذب فمن هذا الحيث الرواية الآية تقول فقط من هذا الحيث شنو لا مانع أن تعملوا بخبر العادل ولكن من هذا الحيث لا تعملوا بخبر الفاسق ولا نظر لها إلى حيث آخر كحيث الضبط ما لا علاقة بحيث الضبط حيث التعدد حيث شنو حيث الإكاون الشخص إمامي إذا قلنا وثاقة شخص إمامي أو غير إمامي إذا قلنا عدالة خب لازم يكون إمامي لا نظر أيضا إليها لا نظر إلى الآية احتمال خطأ احتمال غفلة من احتمال غفلة العادل احتمال خطأ العادل عندما نقل الرواية بالمعنى الآية لا إشارة لها لا من قريب ولا من بعيد إلا إلى حيث احتمال الكذب ولا علاقة لها بباقي الاحتمالات وبباقي الحيثيات ولهذا يقول الشيخ بناء على تفسيرنا للآية غاية ما يستفاد من الآية أن العادل من جهة أنه محتمل للكذب لا تتوقفوا عن العمل به ولا تنفي احتمال الغفلة ولا تنفي احتمال الخطأ ولا تنفي احتمال الضبط ولا تنفي شرطية التعدد فهذه كلها نحتاج تتميمها من أدلة شنو من أدلة أخرى ولا تتكفل هذه الآية إلا هذا إلى هذا المقدار هذه هي دعوة الشيخ الأعظم فإن قلت بأن هذه الدعوة خلاف إطلاق الآية لأن إطلاق الآية دل على أنه إذا كان الجائي بالنبأ عادل فلا تتبينوا يعني يجب العمل فلا تتوقفوا لا أنه لا تتوقفوا من هذا الحيث دون ذاك الحيث فجعلوا الآية ناظرة إلى حيث دون حيث خلاف ظاهر الآية أنها تدل بمفهومها على أن الجائي متى ما كان عادلا فاعمل بالخبر لا تتوقف لا أنه لا تتوقف من هذه الجهة لكن تتوقف من تلك الجهة فما ذكرته خلاف ظاهر الآية بلحاظ الإطلاق الشيخ الأعظم ملتفت إلى هذا الإشكال وذكر أنه لو خلينا والظاهر البدوي لقلنا أن الآية تدل على وجوب قبول خبر العادل مطلقا من خلال كل حيث وأي احتمال، فتنفي احتمال الخطأ، فتنفي احتمال التعدد، فتنفي احتمال الضبط. تقول متى ما فرضت أن العادل تمام المناط في قبول الخبر العدالة وليس وراء عبادان قرية. ولكن هذه الآية محتفة بقرينتين تمنعاني عن انعقاد الإطلاق المذكور، ومقتضى هاتين القرينتين أن المنظور إليه في الآية حيثية احتمال الكذب دون باقي الحيثيات. ولهذا تصدى الشيخ الأعظم لبيان قرينتين، واضح ليش قال بحث عن قرينتين، تصدى الشيخ الأعظم لبيان قرينتين لإثبات مدعاه، لأنه بحسب الظاهر ما ذكره خلاف الظاهر البدوي للآية. فذكر هنا قرينتان. القرينة الأولى بأنه نفس التفصيل في الآية منطوقا ومفهوما بين العادل والفاسق يكشف على أن الوصف حيثية تعليلية لثبوت الحكم. ما درسنا القاعدة الأوصاف والعناوين حيثيات تعليلية لثبوت الحكم، كما لو قال الشارع صل خلف العادل فإن العدالة اللي هي الوصف حيثية تعليلية لصحة الائتمام لصحة الجماعة. هنا أيضا الشارع بلحاظ المنطوق والمفهوم فصل بين الفاسق والعادل، فلا بد أن يكون منظوره إلى جهة يصلح وصف العدالة والفسق أن يكون فارقا بين الناقلين، وما يمكن أن يكون له الصلاحية للتفريق بلحاظ وصف الفسق والعدالة هو حيثية الكذب وعدم الكذب، إذ أنه يقال الفاسق لا احتراز له عن الكذب، فاحتمال الكذب فيه لم أنزلها أنا الشارع منزلة العدل. وأما العادل فحيث أنه متحرز عن الكذب فاحتمال الكذب فيه ولو وجد وجدانا في بعض الأحيان إلا أني نزلته منزلة العدم، فما له الصلاحية للتفريق بين خبر العادل والفاسق ما يكون وصف العدالة والفسق دخيلا في الخبر. ومن الواضح أن حيثية العدالة والفسق دخيلة في وين؟ دخيلة في الكذب وعدم الكذب، ولا علاقة لها بالضبط وعدم الضبط، لها علاقة ولا علاقة لها بشرطية التعدد في المخبر وعدم الشرطية، لا علاقة لها بالخطأ في الحدس وعدم الخطأ في الحدس، لأن الخطأ في الحدس مشترك بين العادل والفاسق وحيثية مشتركة، ونسبة الخطأ في الحدس بينهما على حد سواء. فيكون فلو كان منظور الآية حتى الحيثية الحدسية لكان التفصيل بينهما بحيثية لا تصلح أن تكون فاصلة. التفتين، وهذا مستهجن جدا. كيف تفصل بين شيئين بين العادل والفاسق بحيثية لا تصلح أن تكون فاصلة لأنها حيثية مشتركة في كلتيهما؟ فاحتمال الخطأ في الحرج بنسبة واحدة بلحاظ العادل والفاسق. إذن نفس أن الآية في مقام التفصيل بين الفاسق بين إخبار العادل والفاسق كاشف عرفا على أن المنظور إليه ما كانت هذه الحيثية دخيلة فيه، واحتمال تعمد الكذب، احتمال عدم التحرز عن الكذب، فيكون منظور الآية هذا الحيث دون شنو دون غيره، ولهذا الأوصاف حيثيات تعليلية. هذا القرينة الأولى. القرينة الدوم، وهو أن الآية احتوت على التعليل، حيث قالت في منطوقها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش نتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعللت الآية وجوب التبين، بل عند مجيء الفاسق بالنبأ، لأن في عدم التبين معرضية الإصابة بجهالة ووقوع الإنسان في الندامة. وهذا الجهالة يوجد فيها احتمالان ذكرا في آية النبأ. الاحتمال الأول أن المراد من الجهالة هو الجهل، كما فسره كثير من علماء الأصول المتعرضين للآية، فكأن مرجع التعليل أنه يجب التبين من خبر الفاسق لأنه يلزم منه معرضية الوقوع في الخطأ، إصابة القوم بجهالة، ويكون هذا الوقوع ناشئ من الجهل. وبناء على هذا الاحتمال، من الواضح أن هذا التعليل لوجوب التبين بخبر الفاسق إنما يصلح تعليلا لعلاج حيثية الكذب دون الخطأ في الحج، إذ يقال حيث أن هذا فاسق وخبره حينئذ يتساوى فيه احتمال المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، فلو اعتمدت على كلامه واقتحمت الواقع يكون هذا في معرض مخالفة الواقع، لأن المكلف جاهل ويتساوى عنده الصحة والخطأ، فلو اقتحم سيكون فاسد. بخلاف مثلا العادل، فإن العادل لا يجب التبين لأنه حتى لو وقع في الخطأ لا يكون مستندا إلى جهله، لأن العادل متحرز عن الكذب وعادة لا يكذب، فحينئذ لو اعتمدت على كلامه ولو فرض أنه وقعت في خطأ لن تقع في خطأ بجهالة. إذن ما يصلح أن يكون هذا تعليلا لوجوب التبين بخبر الفاسق إذا لوحظت حيثية احتمال الكذب وعدم احتمال الكذب. أما لو لاحظنا حيثية الخطأ في الحاج، فنسبة الوقوع في الخطأ في مخالفة الواقع بلحاظ الحاج شنو؟ على نسبتين متساوية بين الفاسق والعادل، لأن احتمال خطأ العادل في حدسه كنسبة احتمال خطأ العادل الفاسق في حدسه، فهل يصح أن يعلل وجوب التبين بحيثية مشتركة؟ التفتين، هل يصح؟ لا يصح ذلك. لا معنى أن تقول أيها المكلف إذا جاءك الفاسق بنبأ فيجب التبين لأن خطأه في الحدس موجود، فهذا يكون وقوعا في الندامة لكن في خبر العادل لا يجب، مع أن التعليل واحد، مع أن العلة مشتركة، والمفروض أن العلة تعمم وتخصص. فيرى العرف المتلقي للنص الاستئجام، أيها المولى إذا كان تعليلك موجود في العادل أيضا لاحتمال الخطأ في الحج، فكيف تجعل هذه العلة المشتركة علة لوجوب التبين في أحدهما دون الآخر؟ وحينئذ هذا التعليل يكشف على أن المنظور إليه هو أي حيثية؟ حيثية الحج للحج. هذا الاحتمال الأول في المراد من الجهل وهو الجهل. الاحتمال الثاني أن المراد من الجهل هو السفاهة، أي أن يكون العمل سفهيا بالنظر العقلائي. نقول أيضا البيان هو البيان، فكأن الآية تقول يجب عليك أن تتبين إذا جاءك الفاسق بنبأ، لأن في الجري على كلامه سفاهة. هذا التعليل إنما يتناسب الحيثية، الحيثية الحسية لا الحيثية الحدسية، لأن الحيثية الحسية تصلح أن تكون بنظر العقلاء، الجري على كلام المخبر العادل ليس سفاهة بنظر العقلاء، ما هو متحرز عن الكذب، الجري على كلامه من جهة احتمال الكذب ليس سفاهة، بخلاف خبر من؟ بخلاف الفاسق. وأما من حيث، من أي حيث؟ من حيث احتمال الخطأ في الحج ومخالفة الواقع في الحج، لا فرق عند العقلاء بين العادل والفاسق، فإما أن يكون العمل بكليهما سفاهة أو ليس بسفاهة، لا أن في أحدهما سفاهة والآخر غير سفاهة، لأن التعليل يعمم ويخص فيخصص. إذن ببركة التعليل، بقرينة تعليل وجوب التبين بخبر الفاسق، يستظهر أن المنظور إليه في الآية لا حيثية وجوب العمل بخبر العادل وعدم العمل بخبر الفاسق من كل حيث، بل الملحوظ فقط وفقط أي حيث؟ حيث احتمال الكذب، حيث احتمال الكذب دون غير دون غيره. فحينئذ هذا الآية بس، هي مفاد الآية شيخنا، مفاد الآية ليست حجية خبر العادل مطلقة أيضا، تفتين؟ مفاد الآية هكذا منطوقها، يجب التبين من خبر الفاسق لاحتمال كذبه، لاحتمال تعمد كذبه من هذه الجهة. مفهومها لا يجب التبين من خبر العادل من جهة احتمال كذبه، أما من جهة أخرى قد نقول يجب عليك أن تتبين وتبحث وتفحص عن خبر العادل من جهة الضغط، من جهة احتمال التعدد، من جهة. فهذه الآية ليست مسوقة لإثبات وجوب العمل بخبر العادل مطلقا. هذا خلاف مشهور الأصولين. المعروف بين الأصولين أن آية النبأ تدل على وجوب قبول خبر العادل، ما نحتاج بعد نجري احتمال الغفلة واحتمال كذا، خبر العادل حجة. لا تقول أن الآية فقط وفقط تدل على وجوب عدم التوقف في خبر العادل من حيث احتمال الخطأ في الكذب، من حيث احتمال الكذب، أما من باقي الحيثيات فلا بد من علاجها. واضح المشهور أن هذه الآية عند الأصوليين دالة على حجية خبر العادل مطلقة، بمعنى يجب العمل بخبر العادل ولا تتوقف بدعوى شنو؟ بدعوى أنه احتمال الغفلة ما أقدر أجري، لأنه على رأي الشيخ العظم لابد أن أجري احتمال عدم الغفلة بأصل عقلائي. لو واحد جاء وأنكر قال ما عندنا أصل عقلائي يسمى احتمال شنو؟ عدم الغفلة، خب أتوقف في خبر العادل، فسيكون خبر الفاسق والعادل سيان غايته أن حيث التوقف مختلف. تفتين؟ هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. ومن هنا يتضح الجواب على أي تقريب؟ على التقريب المتقدم في أول البحث، حيث إن المستدل استدل بالآية بإطلاقها لإثبات وجوب العمل بطبيعي الخبر سواء كان حسيا أو حدسيا، وقد عرفت الجواب عن ذلك، فإن المنظور إليه في الآية منطوقا ومفهوما هو فقط وفقط علاج حيثية تعمد الكذب. فنحن نقول الخبر الحسي لا يجب، ركزوا، الخبر الحسي لا يجب التوقف فيه إذا كان المخبر عادل من جهة احتمال الكذب، كذلك
الخبر الحدسي لا يجب التوقف عن العمل به من حيث احتمال الكذب، ولكن لا تنفي التوقف من حيث احتمال الخطأ في الحدس. فلا تكون الآية مساوقة لوجوب العمل بخبر العادل فضلا عن الفاسق، بل فلا تدل الآية على وجوب العمل بخبر العادل من حيث الحدس، لأن غاية ما تنفي التوقف عن العمل بالخبر الحدسي من جهة احتمال الخطأ، ونحن لا نحتمل أن الشيخ الطوسي يكذب، ما عليه، ما نحتاج الآية أصلا كما قال الشيخ الطوسي وهي علماءنا، ما نحتاج أصلا الآية، لا نقطع بأنهم ما يكذبون صحيح، لكن من الذي يعالج لنا الخطأ في الحدس؟ لعلهم أخطأوا فتوهموا أن في إجماع دخولي، توهموا الملازمة، توهموا بقاعدة اللوط، فهم إخبارهم إخبار ناشئ عن مقدمات حدسية، ولعلهم أخطأوا في المقدمات الحدسية تمسكا بقاعدة اللوط، تمسكا بالإجماع الدخولي، تمسكا بالملازمة العرفية، تمسكا وتمسكا. فما هو النافي لهذا الاحتمال؟ ولا يوجد عندنا أصل عقلاء يقول الأصل في العادل عدم الخطأ في الحدس، فحينئذ لا تدل الآية ولا أيضا الضمائم الخارجية على شنو؟ على إمكان العمل بالخبر العادل الحدسي. ركزوا، ومن هنا يتضح أن هنا في كلماتهم في شرح أو في عبارة شرح عبارة الشيء احتمالان. ركز في المطلب. الاحتمال الأول أن يقال أن الشيخ الأعظم لا يرى أصلا شمول آية النبأ للخبر الحدسي، ركزوا في البيان، بل يقول الآية ناظرة للخبر الحسي، فلا يصح التمسك بالآية لإثبات حجية الخبر الحدسي، هذا بيان. وحينئذ يناقش أصحاب الإجماع المنقول بأن الآية أصلا أجنبية موضوعا لأن موضوعها الخبر الحسي، هذا بيان. بيان ثاني أن الآية تشمل الخبر الحسي والحدسي بلا فارق، غايته أن الحيث التي يتعرض إليه احتمال شنو؟ احتمال الكذب، فهي تقول طبيعي الخبر سواء كان حدسيا أو حسيا لا يجب التوقف فيه من جهة كون إذا كان المخبر عادلا من جهة احتمال شنو؟ احتمال الكذب. فالآية تدل على الشمول للخبر الحسي، لكن من أي حيث؟ من حيث عدم احتمال الكذب، لا أن الشيخ العظم يقول الآية لا تشمل أصلا الخبر الحسي، تقول لا تشمل بإطلاقها، نبأ هذا نبأ، هذا نبأ وذاك نبأ فتشمل، لكن لا تنفعنا لأنها لا تعالج إلا أي حيث احتمال الكذب، والذي يفيدنا ليس فقط حيث احتمال الكذب بل أيضا احتمال شنو؟ احتمال الخطأ في الحاس. أنا شنو بيان الأول أو الثاني؟ أنا بياني لعبارة الشيخ الأول أو الثاني؟ اختلفتم في بياني وأنا موجود حيث ما في إطلاق من الحيث لو في النبأ شيخنا، أنا قلت لي اسمع الدرس شيخنا مرة ثانية، ما قلناه، وهذا نقل التنبيه، ما قلناه هو البيان الثاني للبيان الأول، لم نتصرف في أن النبأ لا يصدق عرفا على النبأ الحدسي، فإذن بالقرينتين العلاج الحيث قلنا القرينتين تعالج حيث النظر في الآية لا التصرف في عنوان النبأ، فهكذا قلنا. أنا حي أرزق وشرح كلامي أبين كلامي لتوهم تغلق، ها كلامي أقول بأن الشيخ الأعظم يدعي بأننا لا نتصرف في النبأ، إذا جاءكم العادل بالنبأ، إذا جاءكم الفاسق بالنبأ، لكن بمقتضى هاتين القرينتين المنظور إليه في الآية علاج حيث معين، وهو علاج احتمال الكذب في الجائي بالخبر، سواء كان الجائي فاسق أو عادل، من جهة أو سواء كان الجائي سفض الجائي بالخبر الحسي أو الحدسي. فتقول إذا كان الجائي بالخبر فاسقا حسيا أو حدسيا فمن جهة احتمال الكذب توقفوا، أما إذا كان الجائي بالخبر عادلا سواء كان الخبر حسيا أو حدسيا فلا تتوقفوا. فالملحوظ هو علاج الحيث لا التصرف في النبأ. غايته أن الآية بناء على ذلك لا تنفعنا في إثبات حجية الخبر الحدسي، لأن وجوب العمل بالخبر الحدسي يحتاج إلى علاج حيثيات متعددة. لا بد أن يكون الشخص القبير الحدسي ثقة، لأن لو ما كان ثقة يمكن يكذب في حدسه، وصح عنده حدس لكن يكذب في نقل حدسه. لا بد أن يكون ثقة، لا يعني متحرزا عن كذب، ولا بد أن لا يوجد هناك لي، ولا بد أن يكون هناك معذر لي لاحتمال الخطأ في الحدس. فهل يوجد معذر لاحتمال الخطأ في العجز؟ لا يوجد معذر. إذن الذي يفهم من عبارات الشيخ هكذا، أن الآية لا تدل على وجوب العمل بطبيعي الخبر مطلقا، وإنما الآية تدل على العمل بطبيعي الخبر من حيث شنو؟ احتمال الكذب، دون حيث آخر. وفرق بين البيانين دقتان وصناعة وصناعتان. بعضهم شرح المطلب أو فهم من عبارة الشيخ ما أدري البيان الأول للبيان الثاني، وإلا لو الشيخ البيان الأول اختصر المطلب سهل، يقول أول من أول الآن لا نحرز شمول الآية للخبر الحدسي خلاص، وتدل الآية على وجوب العمل بالخبر العادل، مع أن الشيخ لا يقبل، يقول حتى خبر العادل الحسي لا تدل على وجوب العمل به، إنما تدل على عدم التوقف من هذا الحيث، وإلا قد تتوقف من حيث آخر. التفتين فارق. هذاك البيان الأول رأي المشهور. نعم البيان الأول رأي المشهور، البيان الأول للمطلب هذا رأي المشهور. إذ المشهور قالوا هاي رأي المشهور، الآية من أول الأمر لا تتعرض إلى الخبر الحسي، بل هي تتعرض إلى خبر الحسي، فتقول خبر الفاسق لا تعمل به وخبر العادل اعمل به، خلاص انتهينا. الشيخ يقول لا، بل من حيث آخر، بل الشيخ يقول لا، الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر العادل مطلقا، وإنما تدل على عدم التوقف عن العمل من هذا الحيث، هي تعالج هذا الحيث ولا تعالج كل حيث، ولهذا نفي هذا الحيث لا يساوق وجوب العمل بخبر العادل. ولهذا إذا احتملنا عدم الضبط، إذا احتملنا الغفلة، إذا احتملنا لا ما تنفعك، لا بد أن تنفي هذه الاحتمالات من جهة من أدلة أخرى. واضح. والاختلاف بين الأعلام في حدود هذه القرينة، هالقرينتين جاء الشيخ، هل تثبت كلام الشيخ أو تثبت كلامنا نحن المشهور. فالمطلب فيه نحو من الدقة والتأمل. بل يقول قل لك حق المقولة.
بل ما لك حق.
الحي بل لأننا قلنا في قول اللغوي لا بد أن يكون الخبير ثقة عندهم، لأنه إذا ما كان ثقة حتى لو كان قويا في حدس يكذب في حدس الطبيب يشلق علينا. طبيب هو حدس قوي في الحدس ويصيب الواقع 100% هذا انسحى حاضر، لكن يشلق على يكذب ما ينقل حدسه صحيح، فلا بد أن يكون الخبير ثقة متحرز عن الكذب، وإلا لو متحرز لا نحرز أن إخباره هذا مطابقا لحذقه، فلا يمكن العمل به. ولهذا اشترطوا في الخبير أن يكون ثقة أمينة. واضح. لا الآية هكذا، الآية تقول، الآية أنا أفصل، الآية هكذا تقول، الآية الكريمة تعالج احتمال الكذب، تقول إذا جاءكم نبأ فمن جهة احتمال الكذب لا تتوقفوا عن العمل بخبر العدل وتوقفوا عن العمل بخبر الفاسق، بس هذا المدلول، وهو مدلول معرفي. تجي الآية تقول لأنه هذا فاسق، فاسق أن فاسق فاسق تمسكهم بإطلاق طبيعي النبع، فاسق جاءهم أخبارهم. هذا الآية أجت قاعدة كلية أيها المسلمون، قاعدة كلية. إذا كان المخبر الجائي بالنبا عادل فلا تتوقف في العمل من جهة الكذب، أما إذا كان فاسق فتوقف في العمل من جهة الكذب، احتمال الكذب. ولهذا لو الخبير جاء يقول أن الخبير يقول، لو الخبير أخبرنا بشيء يقول توقفوا عن العمل به من جهتي كذب، الآية تقول إن جاءكم فاسق فتبينوا. إن كان حتى لو خبير لكنه من جهة احتمال الكذب موجود، توقف في العمل بخبره، لا تعمل بخبره. واضح؟ قال وهي إنما حاصر إنما تدل على وجوب خبر العادل دون خبر الفاسق. من وين تدل؟ بالمنطوق والمفهوم، وإلا المنطوق يدل على عدم وجوب القبول خبر الفاسق، والمفهوم يدل على وجوب خبر العادل، ومحل بحثنا الآن العادل للفاسق. إنما تدل على وجوب خبر العادل دون خبر الفاسق، ما قال خبر العادل الحسي، ولا لو كان مطلب سهل مطلب الآية تدل على النظر أو الآية ناظرة إلى الخبر الحسي دون الحسي، انتهى المطلب نقطة، خلاص ما نحتاج بحث، كل ما نحتاج نعمل رأسنا. قال والظاهر من الآية بقرينتين، بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق حين الإخبار. من وين التفصيل؟ أي ما فصل ذا بالمنطوق والمفهوم، التفصيل حاصل بالمنطوق والمفهوم. وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم، هي فسر الجهالة احتمالا مساويا، فسر الجهالة بأي معنى؟ بالجهل، يعني الشك الذي فيه احتمال مساوي بين الكذب وعدم الكذب، لأن الفاسق لا رادع له عن الكذب. وش بتقول؟ قال والظاهر منها هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، متفتين؟ والظاهر منها يعني من الآية هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذب من؟ العادل. فالآية تدلك أن على وجوب خبر العادل من حيث عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه. ليش من هذا الحيث؟ قال لأن وجوب البناء على إصابة العادل وعدم خطئه، بل لا وجوب، صف الله، لا وجوب البناء على إصابة العادل وعدم خطئه في حدسه، لا تعالج حيثية الخطأ في الحدس. ليش؟ قال لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلح مناطا لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به. واضح عبارة؟ فعلمنا من ذلك، لا تتوهم، لا تأخذك ظواهر الألفاظ، يقول الشيخ تقول ظاهر الآية تتمسك بالظاهر، شوف القرائن، هذا الفقه، هذا صحيح، هاي فقه الاستظهار، الفقه الاستظهار مو تفتح الوسائل تقرأها وتقول قال الحيرة المعصوم، هاي مو لعبة جهال، الاستظهار من أصعب الأمور في خنا، مو لعبة جهال، يقول خلاص الروايات يعني حق أهل الخطاب أهل السوق كل واحد يفهم الظاهر، لا، الظواهر تحتاج إلى معرفة أساليب العرب، مناسبات الحكم والموضوع، الارتكازات المتشرعية، الارتكازات العقلائية، اتجمعها كلها وصفها وطلع لك الظهور الطبخة النهائية، الظهور النهائي تطلع لك برياني، سمك صافي، عنافيس، على حسب الطبخة. قال فعلمنا من ذلك، شيخ علم، شوف الشيخ، شوف علم، علمنا من ذلك، يقول الشيخ أن المقصود من الآية إرادة إحنا في احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق. الشارع ما نفى احتمال تعمد الكذب عن الفاسق، وإذا ما نفى لا معذرية حينئذ إذا اقتحمت واعتمدت على أي خبر؟ خبر الفاسق. إذا الشارع ما نزل احتمال الكذب منزلة العدم، فمع وجود هذا الاحتمال ولا نافية له، لا معذر للمكلف إذا اقتحم وجرى جريا عمليا على وفق ماذا؟ على وفق خبر الفاسق. لأن هذا أي هذا هو الذي يصلح، أي هذا نفي احتمال تعمد الكذب، هو الذي يصلح لإناقته بالفسق والعدالة حين الإخبار. ومنه تبين عدم هاي الآن النتيجة النهائية، ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل. وش قصر العبارة؟ يقول كل هالكلام إذا قلنا، إذا بنينا آية النبأ تامة، لو تممنا دلالة آية النبأ وقلنا أن آية النبأ تدل على اعتبار خبر وشهادة العدل لكن لا تدل على قبول الشهادة الحدسية، لأن قبول الشهادة الحدسية منوط بنفي احتمال الخطأ في الحدس ولا نافية له. فإن قلت، هاي شرحته ما يحتاج أشرحها مرة ثانية، واضح. فإن قلت يعني كأنه بيقول لي أنت في النتيجة الآية تقول في النتيجة على كلامك لا نعمل لا بخبر العادل في الفعل ولا بالفاسق، غايته أنه في العادل لا نعمل لاحتمال الغفلة لاحتمال عدم الضبط، وأما خبر الفاسق لا نعمل به لأجل احتمال زائد، فكأنه مرجع كلامك إلى أن كلاهما لا يعمل به، غايته أنه الحيث الذي لأجله لم يعمل الفاسق أكثر من الحيث الذي لم يعمل به خبر العادل، مع أن هذا خلاف ظاهر الآية أن الفاسق لا يعمل به والعادل شنو؟ يعمل؟ يعمل به. الجواب هو الجواب أن الآية معالجة حيث واحد، وباقي الحيثيات حيث أنها تعالج في الفاسق في الخبر الحسي بماذا؟ بأصول عقلائية، فحينئذ يكون هناك ثمرة للتفريق. مطلب واضح إن شاء الله، محتاج نقرر. فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول الخبر، لأنه تقول لا تتوقف في العمل بخبر العادل من هذا الحيث، غاية ما يستفاد من الآية لا تتوقف عن العمل بخبر العادل من حيث احتمال تعمد الكذب، وهذا لا يساوق وجوب العمل بخبر العادل لوجود حيثيات أخرى محتملة، فالنتيجة الآية ما تدل على حجية عمل الخبر العادل، فلا فائدة في الآية في التفصيل بين الخبر العادل والفاسق. لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب، لعله غافل لعله ناسي، فيجب التبين في خبر العادل أيضا لاحتمال خطئه وسهوه، خصوصا إذا نقل بالمعنى، إذا نقل بالمعنى احتمال خطأ موجود موجود، احتمال خطأ موجود، وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق. غاية الأمر بناء على كلامك، غاية الأمر وجوب التبين في خبر الفاسق من جهتين، يا من جهة، من جهة احتمال الكذب ومن جهة احتمال الغفلة والسهو والخطأ، وفي العادل من جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية. قلت إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى، لأن المهم هو، شوف المهم، يقول المهم هو احتمال تعمد الكذب يحتاج إلى مؤمن، ركزوا. الشارع يقول هؤلاء المكلفين عقلاء، فاحتمال الغفلة منفية بأصل عقلاء، احتمال الخطأ منفي بأصل عقلاي. ما يوجب التوقف عندهم هو احتمال الكذب، فيقولون أنا أحتمل الكذب فما هو الموجب؟ فأنا الشارع أتيت إلى إلغاء هذه الحيثية لكي أتمم باقي الحيثيات الموجودة عند من؟ عند المكلف، لأن هناك أصول عقلائية أمضاها الشارع، فيبقى هناك ثمرة للتفريق من هذا الحيث بين الفاسق وبين العادل. واضح إن شاء الله. قال: إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى احتمال خطئه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس. ما عندنا أصل عدم الخطأ في الحس، لو عندنا الأصالة تمام كان تممنا الآية، ولكن للأسف الشريف، للأسف الشديد الشريف، للأسف الشديد لا يوجد عندنا أصالة عدم الخطأ في الحس. وهذا أصله أصل احتمال أصالة الحس، أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. وش له قصده؟ يقول ليجي واحد يقول أنا ما أقبل هذا الأصل فيرجع إشكالي مرة ثانية، يقول هذا الأصل عليه إطباق العقلاء، أنت معاقل، عليه إطباق العقلاء، فإذا قلت الإحجاية أنت معاقل، طلع روحك، فإما أن تقبل أو تكون غير عاقل، اقبل أحسن لك حتى لا تتهم بعدم العقل. وهذا أصل عليه بل إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. إذا ماذا تقول في الضاب؟ يقول ها نعم، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه، هذا شفنا كثير ما يخطأ، فهل يجرون في حق أصالة عدم الخطأ؟ إذا كان الشخص كثيرا ما يخطأ ويشتبه فلا يحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة عدم الخطأ في حسه عندما ينقل لنا الأخبار، لأن هذا أصل عقلائي، أصل عقلائي مبني إما على الغلبة، وفي هذا قرينة، هذا الشخص الذي يكثر خطأه قرينة على عدم الغلبة، أو أن هذا الأصل العقلائي مبني على أنه شنه أن الأصل في الإنسان الالتفات، الأصل في الإنسان عدم الغفلة، وهذا الأصل لا معنى له إذا كان الشخص كثير الخطأ وكثير الغفلة. نعم، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه، ولذا يعتبرون في الشاهد والراوي الضابط، يعني شنو؟ أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، أن لا يكثر سهو واشتباه وغفلته، وإن كان ربما يتوهم الجاهل بثبوت ذلك أو أفعل. وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع، يعني وش قصدي من الإجماع؟ يعني قد يتوهم متوهم أنه شرطية الضبط إنما هي من باب قيام الإجماع، هكذا وش يقصد بالعبارة؟ هذا ينبرن في احتمال بعضهم توهم أن مقتضى الأصل العقلائي هو أن الشخص لا يخطأ في الحس، ولا فرق في هذا الأصل بين من كثر خطأه ومن لم يكثر خطأه، فإذا رجعنا إلى العقلاء فيعملون بهذا الأصل، غايته قام الإجماع على شرطية إحراز الضبط، بحيث أنه إذا كان الشخص مما يكثر خطأه وإن كان العقلاء يجرون أصالة عدم الخطأ في حقه، إلا أننا رفعنا اليد عن هذا الأصل بأي بركة؟ ببركة الإجماع. هل هذا كلام صحيح؟ وهذا الكلام واضح الفساد، لأن الدليل على أصالة الحس السيرة العقلائية، وهي في نفسها من الأول قاصرة عن الشمول لمورد من كان خبره كثير الخطأ والاشتباه، لا أن العقلاء يقولون بجراء الأصل حتى نحتاج إلى شنو؟ إلى الإجماع. واضح؟ وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك، أهو ذلك، ذلك أنه ذلك يعني الضابط، ماذا من الإج من الإج من الإجماع. على الشيخ العظام لو على رأي من هذا الجاهل يعني الجاهل ماذا يقول؟ احنا وش قلنا؟ احنا قلنا
واضح الدليل عند
هؤلاء. اما الجاهل يقول بانه اذا كان الشخص يعني لا نحتاج ان يشترط الى رجعنا العقلاء لا يحرزون الضبط لان احراز الضبط لابد ان علم بالضبط ولا يكتفى باجراء أصالة عدم الغفله لان هذا اصل عند الشك. هؤلاء اتوهموا أن العلماء إنما قالوا بشرطية إحراز الضبط من جهة قيام الإجماع على إحراز الضبط. الشيخ يقول لا، إحراز الضبط لا يرجع إلا إلى الأصل العقلائي وهو أن الشخص بحسب العادة لا يخطأ، ولهذا إذا كثر خطأه لا يعملون بخبره لأنهم لا يرون جريان أصالة الحس في خبره بهذا اللحاظ. بل يبدأ أصالة الحس، بل يبدأ أصالة الحس. ثم إنه ذكر في إلا أن المنصف ذكر مطلبا، ركزوا هذا المطلب يريد أن يرفع توهم المشهور عندما جاءوا للآية فسروا الآية بأن الآية تدل على وجوب العمل بخبر العادل، فمتى ما كان المخبر عادل وجب العمل لأن الآية لم تتعرض إلى حيث دون حيث، ومقتضى ذلك أن العادل حتى لو لم يكن ضابطا حتى لو كثر خطأه الآية جعلت الحجية لخبره وإن كثر خطأه وإن كثر اشتباهه، إذ أن هذا هو مقتضى إطلاق وجوب العمل بخبر العادل سواء كان كثر خطأه كثر اشتباهه أو لا، مع أنهم اصطدموا مع الارتكاز الواضح أو مع الإجماع وهو أنه الإجماع قائم على اعتبار الضبط في الراوي بحيث أن الراوي إذا كثر خطأه وكثر اشتباهه قالوا لا يعمل بالخبر، هذا يعمق المطلب السابق لا يقبل خبره. فماذا قالوا؟ قالوا نخصص الآية بالإجماع، يعني أن الآية مقتضاها وجوب العمل بخبر العادل وليس وراء عبادان قرية وليس وراء العدالة قرية، تمام الملاك للعمل هو العدالة، ولكن نرفع اليد عن إطلاق وجوب العمل بخبر العادل بشنو؟ بالإجماع، حيث أن الإجماع قائم على اعتبار أن لا يكون كثير الخطأ أن لا يكون كثير الاشتباه أن يكون ضابط، فحينئذ نرفع اليد عن هذا بالإجماع. وقد عرفت أن مقتضى الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، بل أن الآية من أول الأمر لا تدل على وجوب خبر العادل إذا لم يكن ضابط لأنها أجنبية عن حيثية الضبط والاشتباه، وإنما فقط وفقط الآية ناظرة إلى حيث تعمد الكذب ولا علاقة لها باشتباه والخطأ والسهو والغفلة، فالآية من أول الأمر لا شمول لها للعمل بخبر العادل حتى لو كان شنو يكثر خطأه، حتى نحتاج إلى التشبث بمسألة شنو؟ بمسألة الإجماع، بل نقول الآية إنما دلت فقط وفقط على لا تتوقف في العمل بخبر العادل من جهة تعمد الكذب، أما الحيثيات الأخرى تتميمها يحتاج إلى أصول عقلائية، وحيث أن الأصل العقلائي لا يجري في هذا فحينئذ لا يصح العمل بخبر العادل المذكور. وهذا هو المناسب لي شنو؟ وهذا هو المناسب لمناسبات الحكم الموضوع، يعني أن تقول أن الآية، يعني الشيخ العظم يقول أنتم أيها المشهور، إن ثبت أن المشهور يقول هذا، إذا ثبت أن المشهور أو واحد جو قال الآية تدل على أن تمام الملاك للعمل هو العدالة سواء كان ضابط سواء ما كان ضابط، واحد اثنين متعدد، لا ليس وراء ملاك العدالة من قرية ما يحتاج ملاك آخر. هذا يحتاج أنه يسوي تخصيصات على شنو؟ تخصيصات على هذه الآية، وهذا خلاف الفهم العرف. العرف تدعي الإطلاق ثم تمسك بالتخصيص بالإجماع، بل أن المتلقي للآية يعني المتلقي العرفي الآية يرى أن الآية قاصرة عن الشمول لخبر العادل إذا كان كثير الخطأ من أول الأم، لا أنه يرى الشمول ثم يحتاج إلى التشبث بشنو؟ بالإجماع. واضح الفكرة؟ ولهذا قال إلا أن المنصف، خلك من المنصفين مو المصنف، إلا أن المنصف يشهد. إذا أنت منصف تشهد، إذا أنت مو منصف ما تشهد لنا. إلا أن المنصف يشهد بأن اعتبار هذا وهو الضبط في جميع موارده ليس لدليل خارجي وهو الإجماع مخصص لعموم آية النبأ ونحوها من الآيات مما دل على وجوب قول العادل. تفتح عبارات كما تدعون أنتم، تقولوا أن الآية بإطلاقها تشمل غير الضابط وإنما اشترطنا الضبط بدليل خارجي، بل لما ذكرنا من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عن من جهة احتمال تعمدك الكذب لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته، فمن أول الأمر لا يشمل حتى نحتاج إلى تخصيص عموم الآية. ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستدل أحد من العلماء، هيرجع إليهم، أنتم تمسكتم بهذه الآية لإثبات حجية الشهادة الحادسية. ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العام، نفس الإشكالات السابقة في الروايات ما ذكرنا، لم نسمع أحد أنه أمس قلنا لم نسمع أحد أن أحد تمسك بالروايات العمري وابنه ثقتان لإثبات حجية قول الفقيه أو الفتوى، نفس الشيء في آية النبأ نفس الكلام. ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ مع استدلالهم عليها بآيتي النف والسؤال، لأن آية النف والسؤال كما ذكروا في محله ظاهرة في التفقه في الدين، والتفقه في الدين علاج حيثية حادسية، بخلاف آية النبأ فإنها ناظرة إلى حيثية ماذا؟ علاج حيثية الحس. والظاهر أن ما ذكرنا العبارة أن ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم، بل أطبقوا عليه من عدم اعتبار الشهادة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته.